بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فلقد يسر الله عز وجل لجمعية إحياء التراث الإسلامي أن تخرج لشباب الدعوة السلفية منهجها في الدعوة والتوجيه بعد أن حاول المغرضون تشويه الوجه المشرف في هذه الجمعية المباركة، ولقد لاقى إصدار هذا المنهج قبولا واسعا في أوساط السلفيين، ولا سيما حين أبحث سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المنهج بتلقيته وإجادته، وهو أحد أعلام الدعوة السلفية في الوقت الحاضر، وحرصا من جمعية إحياء التراث الإسلامي على تأكيد هذا المنهج وتأصيله، قامت الجمعية بعرض هذا المنهج على المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لإبداء رأيه وملاحظاته، فأفاد حفظه الله بصلاح هذا المنهج حيث قال:
لقد وجدت المنهج المذكور صالحا والحمد لله، ولم أتبين فيه ما يستحق أن أذكره أو أن أنبه عليه إلا مسائل قليلة ومحدودة.
وهذه الملاحظات اليسيرة التي أشار إليها العلامة محمد ناصر الدين الألباني قد تم تسجيلها وتدوينها، يتسنى نشرها في الطبعة الثانية للمنهج. وأما سعى بعض المغرضين نحو إثارة الشبهات حول هذا المنهج، أدري هذان اللقاءان مع المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني، ووجهت إليه بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع المنهج، فأجاب حفظه الله ونفع الله بعلمه مؤكدا على المفاهيم السلفية المقررة في هذا المنهج، ومخمدا تلك الشبهات فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. كما أشار فضولته في بعض الإجابات إلى منهج الجمعية بتسميته بالمنهاج أحيانا وبالرسالة أحيانا أخرى، فلزم التنويه والتنبيه. والآن نترككم مع هذين اللقاءين واللذين نسأل المولى عز وجل أن ينفع بهما شباب الصحوة الإسلامية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخنا الفاضل، هنا بعض الأسئلة حول منهج الجمعية. بعض الإخوة طبعا سمعوا شبهات حول هذا المنهج لما يعني أصدرته الجمعية، فكتبوا بعض الأسئلة التي ترد على هذه الشبهات. فشبهة تقول في السؤال الأول، فيقول البعض أن القول بأن السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل الجنة فيه تحذير للرحمة.
قول إيش؟
وهم أهل الجنة.
من قال وهم أهل الجنة؟
قالوا أن من قال أن السلفية هي الفرقة الناجية وهم أهل الجنة فيه تحذير للرحمة واحتكار للحق، فما هو يعني صدق؟
الجواب هؤلاء كأنهم لا يؤمنون بالحديث المذكور في السنن ومنقول أيضا في نفس المنهج الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأخبار، يعني قلوبهم مع الأسف إما أنها غلف وإما أنهم يعني كاليهود الذين وصفهم رب العالمين بالنسبة لمعرفتهم بصدق نبوة الرسول عليه السلام، فقال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهؤلاء يعرفون أن هذه الدعوة فيها أن الحكم هو لله عز وجل. ونحن حينما نرد على جماعة التكفير، إعلازهم تكفير الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كلا أو جزءا، نحن نصرح أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان عن اعتقاد أو زندقة أو إلحاد، وإن كان عن إيمان فإذن هذا الإيمان نحن ندعو إليه. لكن كلا هؤلاء الفساق والفجار الذين يزنون ويشربون الخمر ويرابون ولا آخرين، هؤلاء لا فرق بينهم وبين الحكام إن كانوا يؤمنون لأن ما شرع الله بتحريم هذه الأشياء ومنها الحكم بغير ما أنزل الله حرام، فإذن آمنوا بأن الحكم لله عز وجل. لكنهم انحرفوا عملا كالذين يرابون، آمنوا بأن الربا حرام لأن الله حكم بحرمته، لكنهم اتباعا للهوى للمطاع زعموا خالفوا بعملهم عقيدتهم. ولذلك نحن نفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وهذا واضح وصريح جدا بأن الحاكمية لله نحن الذين ندعو إليها وليسوا هم إلا لمصلحة سياسية فقط. وهم يدعون الآن جماهير المسلمين في بلادهم في عبادتهم لغير الله، هم يصلون معنا ويحجون معنا لكن يعبدون القبور الأموات وإلى آخره، فلا يفتحون كلمة حول هذا إنقاذا للملايين من مالي المسلمين، بينما هؤلاء الحكام إن بلغ عددهم فهم بالمئات فوضعوا نصف أعينهم دائما مهاجم هؤلاء الحكام والغلو في إصدار الأحكام ضدهم وأنهم كفار مرتدون وأنه يجب مقاتلتهم. هذا في الحقيقة مكابرة، ويحسن هنا يعني أن نذكر بعض الحكم منها قول إمام الشافعي أنه ما جادلت أهدا إلا غلبته، إلا الجاهل أحمق فقد غلبني، يعني بجاهله وحمقه.
يقولون تتخافون من ذكر هذا التوثيق في كتبكم.
الله أكبر، قرأوا بالشريف الذي في عندنا أشرفة وقرأوا بالرسالة،
يعني السلفيين عموما.
أنا
أذكر هذا الأمر لا مجالسكم ولا كتبكم ولا أشرفتكم.
الله أكبر، كلموا كذبوا والله.
هذه
سنة
قديمة كما تعلمون.
أي نعم هو كذلك. على كل حال نسأل الله لنا ولأولي به.
شيخ هناك مقولة تردد وهي نعمل لا أدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونعمل فيما اتفقنا عليه، ويرددها البعض ويقولون لا بد من التعاون بين الجماعات الإسلامية القائمة ولو اختلفت مناهجها.
نعم، وهم أول من يخالف هذه الفقرة. نحن لا نشك بأن شطرا من هذه الكلمة صواب، وهو نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الجملة الأولى هي طبعا مقتبسة من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما الجملة الأخرى يعذر بعضنا بعضا، لا بد أيضا من تقييدها. متى؟ حينما نتناصى ونقول لمن أخطأ أخطأته والدليل كذا وكذا، فإذا رأيناه مقتنع ورأيناه مخلصا فنزعه وشأنه ونتعاون معه فيما اتفقنا عليه. أما إذا رأيناه عاند واستكبر وولى مستدبرا فحينئذ لا تصح هذه العبارة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. الأحزاب هذه تتعامل مع هذه الفقرة الثانية على إطلاقها، ولماذا وهم يتعاونون مع الكفار ومع البلاد وإلى آخره. نعم. طيب
شيخ، هذه عبارة يعني تنسب إلى شيخ الإسلام وفي معناها ما نستحضر، وهي ليس بلادي من نقطة الشرع على كل وسيلة بعينها،
ليس
من اللازم أو ليس بلادي أن ينقط الشرع على كل وسيلة بعينها، تقول هذا جائز وهذا غير جائز، فكل ما كان وسيلة لخير فهو لخير.
نعم.
فما هو يعني رأيكم في هذا الشيخ، وهذا الأمر له علاقة بقضية وسائل الدعوة التوقيفية؟
معروف هم يرمونها إلى هذا. نحن بلا شك يعني سواء صحت هذه العبارة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أو معناها أو لم يصح، نحن نقول الوسائل ينظر إليها للغايات التي ترتبط إليها، ولكننا لا نطلق الأخذ بكل وسيلة كما يريد هؤلاء، لأن هؤلاء يريدون أن يتخذوا الوسائل التي اتبعها الكفار والوسائل التي تليق بكفرهم وضلالهم ومناهج حياتهم. أما نحن معشر المسلمين فما يصلح لهم لا يصلح لنا. وكان بعض أصحابنا هناك في سوريا كان يضرب مثلا، أراه مثلا رائعا، يقول يا جماعة هذا الثوب فصل على بدن إنسان نحيل نحيل بالمرة، لا يليق لنا نحن وقد متعنا الله عز وجل بصحة وعافية، لا يليق أن نكتشيه وأن نلبسه، والعكس بالعكس، ثوب آخر فصل على بدن إنسان ضخم لا يليق بنا أن نكتشيه وأن نلبسه إلى آخره. ولذلك من وسائلهم مثلا التي قد يريدها هؤلاء الذين ينتمون إلى الدعوة إثما وظلما، اتخاذ وسائل له وكوسيلة جذب قلوب الشباب إلى الإسلام، ومن ذلك مثلا ما يسمونه بالتمثيليات والوسائل كثيرة وكثيرة جدا. نحن هنا نذكر بحكمين شرعيين، نحن نذكر هنا بحكمين اثنين، أحدهما في ظني أن هؤلاء المدعون الانتماء إلى الدعوة الإسلامية قد يعلمون أحدهما ويجهلون الآخر، ومع علمهم بالأول فهم لا يلتفتون إليه. عندنا أصلان ثابتان في الإسلام، موضوع التشبه بالكفار وموضوع مخالفة الكفار. فعودا إلى الأخذ من الوسائل التي تحقق مقاصد شرعية، نحن نقول هذه الوسائل إن كانت لا تخالف نصا شرعيا وكانت نابعة مما نحن معشر المسلمين جاز الأخذ بها. أما إن خالفت نصا أو جاءتنا وفدت إلينا ما هذه الآفات التي وفدت إلينا من بلاد الكفر والشرك والفجور، فهنا يأتي قول الرسول عليه السلام بعثت بين يدي الساعة بالشيء حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري
ومن تشبه بقوم فهو منهم. والأحاديث التي جاءت في النهي عن التشبه بالكفار كثيرة وكثيرة جدا وموزعة في كثير من أبواب الشريعة. وقد كنت جمعت طائفة طيبة منها في كتاب حجاب المرأة المسلمة الذي سميته أخيرا بجلباب المرأة المسلمة. فإذا من الأمور الشرعية أنه لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكافرين. فإذا نحن أخذنا وسيلة كما جاءت من أوروبا واتخذناها لتحقيق غاية مشروعة فهذه وسيلة غير مشروعة لأنها تشبه بالكفار. فهم ما أظن يعنون بمثل هذا إطلاقا. والدليل على ذلك أننا نرى كثيرا من هؤلاء الذين يعملون لإقامة الدولة الإسلامية زعموا وأنهم دائما يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل ثم هم أنفسهم يخالفون ذلك. وبالمناسبة نذكر شيئا، لما كنت في دمشق صليت الجمعة في مسجد وإذا بشاب متعنش يخطب مثل تلك الخطب ويتعرض أن الحكم لله وأن هذا حكم لما أنزل الله كلام ما ينكره مسلم. فلما انتهت الخطبة نسيت الآن رأيته خالف حكما شرعيا فأخذته جانبا وذكرته بأن هذا خلاف السنة. قال لكن أنا ماذا بهنفي؟ قلت سبحان الله وين الخطبة؟ طبعا يعني بس الحاكمية لله في محاربة الكفار أم محاربة ما دخل فينا مما هو من منهج الكفار وهو تقتيل قول غير معصوم على غير معصوم؟ إلا أنتم تقولون ما لا تفعلون. وهذه حقيقة واضحة ليست الفرد كل جماعة. فأردت أن أقول هؤلاء إلى اليوم تراهم يتزيون زي الكفار، جاكيت وبنطلون وجرافيت ولحيهم عنده تكاد تكون كما يقول العام عندنا في سوريا خير الذكور إشارة تكون فقط. وين الحكم لله عز وجل؟ هذه دعوة مجردة فقط للناحية السياسية لا شيء آخر. إذا هنا مسألة هم يعرفونها ولكن يحيدون عنها وهو التشبه بالكفار. لكن هناك مسألة أهم من هذه كثيرة وهي التشبه أن تفعل فعل الكافر باختيارك، لكن أنت قد تفعل فعلا ليس باختيارك فيقع المشابهة بينك وبين الكافر لا باختيارك ولا باختياره، إنما هو سنة الله في خلقه. فيأمرك الشارع بأن تتقصد عملا تخالف فيه ذلك الكافر الذي ليس بصنعه. أشير بهذا إلى قوله عليه السلام حف الشارع وعاق لها وخالف اليهود والنصارى، خالف اليهود والنصارى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، وأنا الحقيقة مقصر مع هذه السنة بل مع هذا الواجب. والسبب بقول أن الأخوان لما تيجي مناسبة وبذكرهم بهذا يقول بس نحن نشوف أحيانا ما تصبر. بقول والله بعد المؤخرة أنا ما لحقت الدأب زداد لحيتي. لكن وجدت اليوم الجمعة الماضي فراغ وساعة فطبختها. الشاهد يقول ثم اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم، يعني شيبهم. فالشيب من صنعهم لا، من صنعنا لا. التقينا مع هؤلاء البشر الكفار في صنع الله عز وجل، ابتداء من الله عز وجل كما ابتدانا بالختان. ومن قبل ذلك أبانا إبراهيم عليه السلام ابتدانا أنه إذا شيبنا
أن نصبغ لحانا. إذا خالف اليهود إنه لا يزل. إن اليهود والنصارى عفوا ذكرنا حديث آخر لو على آخر الصلاة صلوا في نعالكم وخفافكم وخالف اليهود. إذا مخالفة هذه قضية أهم كثير من التشبه. المسلمون اليوم مع الأسف إلا القليل جدا جدا الذي يتمسكون بالأمر الأول ما بيتشبهوا لأنه نصوص كثيرة. أما الذين يتقاصدون مخالفة فهم أقل من القليل وهم غرباء في غرباء لأن الغربة غربتان. هم الذين هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء غرباء يعني صالحون غرباء في الصالحين. لكن هناك غرباء في الغرباء ألا وهو قول عن السلام في الحديث الآخر هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وبالمناسبة أذكر هذه الإشارة إلى تقدم الإسلام والإسلام الصحيح السلفي بتعبيرنا. يعني شخص فرنسي الجنسية أسلم منذ بضع سنين ونزل هنا في الفندق وما زال يسأل عن الألباني حتى دل عليه وجاءني ومعه مترجم لباسه لباس عامة الناس. هو من بريطانسا ولباسه كذلك بنطال وقميص وكمام قصيرة وحاشر وغاز لا ما في غلافين لكن لهي ما شاء الله شرعية تماما. خلاص الرجل يعني يقول المترجم انه انا الحمد لله ربي هداني للاسلام والاسلام السلفي وبواسطة بعض المسلمين الجزائريين هذه بتفقوا على كتب الألباني ولذلك أنا ما جئت هنا إلا قضي أن يتعلق على الألباني. الشاهد أخذت أسأل المترجم سأل لي الرجل حديث طويل طبعا عند فكرة موضوع التشبه بالكفار قال عند فكرة أمنا بقى أنه ما نكون في هذا البحث. قلت له طيب موضوع المخالفة طبعا أنا أريد الآن الكلام لأنه عرفت مخالفي وإلى به ما عنده خبر. فأخذت معه في أكثر مما تكلمت أهلي الآن قلت وللشاهد قلت ولذلك نحن معشر السلفيين رأينا تطبيقا لهذه القاعدة خالفوهم الناس اليوم بحط الساعة في الوجه الصغر أما نحن نضعها في الوجه الجملة ليس شرارة من التشبه لأن هذا شيء عام يعني لكن قصدا للمخالفة. ومن دليل كيف قلب الرجل رأسا قام الساعة من يد شمال في الجملة. فإذا هذه مسائل يجب أن تنضبط ما تكون فلتاني وأظن عرفت يعني ماذا أقصد.
شيخ هنا مثلا هاي ذكرتني من الشيخ وهي يعني احد الاخوة نقل لي ان البعض يستدل بحديث الغلام الذي كان يتعلم السحر عند الساحر بامر الملك قصة اصحاب الاخدود المشهورة فكان اذا يعني ثبت عند الراهب وجاء الى الساحر يضربه فقال يعني له الراهب اذا جئت للساحر فقل حدثني الاهل اذا جئت لاهلك فحدثني الساحر. فيستدل في هذه القصه على جواز الكذب في مصلحه الدعوه. فما توجيهك؟
اولا نحن نقول جواز الكذب لمصلحه الدعوه لا يكون قاعده لأن هذا مخالف لقاعدة الكذب وتحريمه. الكذب يكون لحاجة ملحة أو ضرورة
وهنا يورد حديث مسلم أن الرسول لم يعني يأذن أو لم يسمع بالكذب إلا في ثلاث، وذكر منها أن يكذب الرجل على أهله. نعم. وكمثل قول عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة خدعة. ثم نذكر بالمناسبة ما يذكر المفسرون عن قصة عمار بن ياسر حينما عرض عليه المشركون أن ينال من الرسول عليه السلام ليرفع العذاب عنه وأن يقول فيه إنه ساحر شاعر كذاب، ونزل بهذا الخصوص قوله تعالى إلا من أكره وكان قلبه مطمئن بالإيمان.
هذه القصة
تبيها ارتكاب ما أصله محرم للضرورة، هذا هو الجواب أولا. ثانيا، قصة الغلام هي في شرع من قبلنا، ومذاهب العلماء في قاعدة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا معروف الخلاف في ذلك، ونحن نرى أن شرع من قبلنا بدون أي تفصيل وأي تعليق ليس شرعا لنا إذا وافق ما عندنا، وعلى ذلك فلا يجوز الاحتجاج بما وقع في شرع من قبلنا إلا إذا وافق نصا لدينا. نصوص الشريعة طافحة بتحريم الكذب، فوجود هذه القصة وعدمها بالنسبة إلينا لا حط عندكم. وجود هذه القصة بالنسبة لهذا الحكم من ذات وعدم وجودها سواء، لأنها تنافي أصل قاعدة تحريم الكذب. ثم ما قيمة هذه الدعوة إذا أرادوا أن يقيموها على أصل يخالف أصلا شرعيا؟ ولا شك أنها دعوة منهارة سلفا ولا تقوم لها قائمة. ومن هنا ما يقول قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا منهج دعوي أيضا أن نتخذ من الأساليب نفس الأساليب التي اتخذها الرسول عليه السلام، لا نحارب طبيعة الحال ما جد منها بالشرطين المذكورين آنفا.
شيخ، يعني أيضا تفقد الغلام هو استخدمها مع الكافر وفي الافتراء، وهم يستخدمونها مع إخوانهم المسلمين.
الله أكبر.
يستخدمونها مع إخوانهم المسلمين.
إيه والله مع الأسف الشديد. الله المستعان. هذا كله يا أستاذ هو لأنهم جهلة، ولأنهم تسلقوا العالم الإسلامي كما نقول نحن تذببوا قبل أن يتعصبوا.
الله للشيخ يقول هناك شبهة وهي أن إصدار الجمعية بهذا المنهج في الدعوة والتوجيه يؤدي إلى زيادة الفرقة في المسلمين وزيادة التحزب.
أربي أنه من أسماء الرسول المفرق، ومن أسماء كتاب الله الفرقان، أو يفرق بين الحق والباطل، والرسول دعوته فرقت بين الأب وابنه. فإذا الرسالة هذه كانت مفرقة فإما هي حق وإما هي باطل، فإن كانت حقا فهي تفرق بين الحق والباطل، وإن كانت باطلا لا سمح الله فبين بطلانها. أما أن تقول بزيت الفرقة، هذا دعوة الرسول زادت في الفرقة، شو بتكون أكثر من يفرق بين الأب والابن. والحقيقة أن هؤلاء يعني يتخذون سببا قويا جدا مع الجماعات الذين يدعون إلى التقريب ليس بين مذاهب فقط وبين أديان أيضا. أهلا. الله المستعان.
بارك الله فيكم يا شيخ في علمكم
وفيكم يا أخي. الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في زيارة إلى شيخنا وعلامتنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في منزله في جبل هملام، وسوف نعرض عليه بعض هذه الأسئلة. السؤال الأول يقول: يحتج البعض بكلام للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في جواز الجهاد بلا إمام، نقله من الدرر السنية، حيث قال في أي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام مستبع، هذا من الفرية في الدين والعزول عن سبيل المؤمنين، والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر، ونرجو توجيهات من هذا الكلام.
الذين تقدروا يدين الله به أن الجهاد قسمان، أحدهما فرض عين والآخر فرض كفاية. فرض العين إذا ما هو بما بلاد المسلمين من أعداء الإسلام وجب على كل المسلمين ليس في ذاك البلد فقط بل وفي كل بلد آخر أن يخرجوا لرد هجوم ذلك الكافر على ذلك البلد المسلم. أما الجهاد من النوع الثاني الذي هو فرض كفائي فهو من تمام التنظيم الذي يعني تدعو إليه الرسالة، التي منها إقامة جماعة تقوم بالدعوة، فلا يجوز أن يكون الجهاد في سبيل الله لنقل الدعوة إلى بلاد أخرى إلا تحت راية إمام مسلم يدعو إلى نشر الإسلام أولا كما جاء في الرسالة بالدعوة، ثم بفرض الجزية، ثم إن أبوا القتال والجهاد. فلذلك أنا اعتقادي أن الخلط بين الجهادين خطأ، فيشترط في أحدهما ما لا يشترط في الآخر. إذا كان من الثابت في السنة الصحيحة أن المسلم إذا هجم في عقر داره أن يدفع هذا المهاجم على داره أولا بالتي هي أحسن، إن أبى قاتله، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل فذاك في النار، ما يحتاجون إلى إذن الحاكم أو إلى قيام إمام إلى آخره. فكذلك إذا ما هوجم البلد الإسلامي فهنا يجب الخروج ليس فقط رجالا بل ونساء أيضا، كل بحسب استطاعته. أما الجهاد في سبيل نقل الدعوة من بلد مسلم إلى بلد كافر هذا لابد منه من الإمام. هذا هو التفكير القول فيما سألت.
السؤال الثاني: ما حكم إقامة المظاهرات، وما هو رأيكم أتابكم الله في الاضطرابات والاعتصامات الطلابية والاحتجاجات المهنية والمسيرات السلمية، وما حكم إقامة ما سبق في دولة غير إسلامية، وهل تعد هذه الأعمال من وسائل الدعوة المشروعة، وهل وسائل الدعوة توقيفية؟
ما أرى هذه الوسائل مشروعة لأنها قائمة على أساس غير نظام إسلامي، لأن الإسلام بما أقام من أحكام ومن وسائل لتحقيق السلامة والأمان في بلاد الإسلام إنما يقيمها في تطبيق أحكام الشرع
كما قال تعالى مشير إلى ذلك في الآية المعروفة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه الوسائل التي ذكرتها في سؤالك هي أولا لا يعرف الإسلام طيلة هذه الحلول التي مرت، ثانيا هي وسائل شركية كفرية لأن أحكامهم لما لم تكن قائمة على دين الله عز وجل فكان من البداهة بمكان أن يتخذ أولئك الكفار وسائل يتبعونها من عند أنفسهم، وحينئذ فلا يليق بالمسلمين أن يقلدوا الكافرين على ما يحدثونه من وسائل وقوانين، لأن ما عندنا يكفينا مما شرع الله عز وجل مما أشار إليه في قوله عز وجل اليوم أتممت لكم دينكم. إضافة إلى ذلك أننا نعلم أن في شريعة الإسلام حكمان مهمان جدا فيرفض عن أحدهما جماهير الدعاة الإسلاميين قدم عن غيرهم، ويتنبه بعضهم للحكم الآخر لكنهم لا يعطون العناية الكافية. أعني بهذا هو نهي الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح عن تشبه الكفار، هذا معروف لدى نستطيع أن نقول جماهير طلاب المسلمين فضلا عن علمائهم، لكن هذا النهي الذي كنت ذكرت فيه من الأحاديث قرابة 30 أو 40 حديثا في أبواب مختلفة من أبواب الشريعة وفصولها في كتاب حجاب المرأة المسلمة التي من أشهرها وأوقعها في النفوس قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل عنفي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا التشبه لا يهتم به كثير من الدعاة الإسلاميين فضلا عن غيرهم، فنجدهم كثيرا ما يلبسون لباس الكفار وهم دعاة مسلمون ويشدون الجرافيت في أعناقهم، وهذا تشبه الكفار. هذا ما أنه معروف علما مهجور عملا إلا عند كثير من إخواننا السلفيين الذين يتبعون العلم بالعمل، يقضون العلم مع العمل والعمل مع العلم. أما الأمر الآخر الذي يخفى على كثير من طلاب العلم وربما أيضا على بعض العلماء فهو أن هناك أمرا بمخالفة الكفار، هناك أمر بمخالفة الكفار، والأمر بمخالفة الكفار يقتضي شيئا أكثر من التشبه بالكفار. لقد كان عندي منذ شهر تقريبا هنا زائر الفرنسي أصالة من فرنسا، لكن الله عز وجل هداه للإسلام منذ بضع سنين وللإسلام السلفي والحمد لله. والمهم جاءني زائرا لباسه لباس الغربيين، لكنه أيضا عن أهدى هذه وهو حاشر الرأس ومعه مترجم لأنه لا يفهم العربية، والجلسة طويلة والغاية منها فيما يتعلق بجواب هذا. سألت المترجم هل الأخ هذا أظن اسمه إبراهيم عنده فكرة وعلم بموضوع النهي عن تشبه الكفار؟ سأله فأجاب الإيام قلنا له حسنا هل عنده علم بأمر الرسول بمخالفة الكفار؟ قال لا. فذكرت له بعض الأحاديث الواردة في هذا الصدد وهو الحمد لله مجتهي. ذكرته بقوله عليه السلام حفوا الشارب وآتوا النفاق وخالفوا اليهود والنصارى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الجملة جملة تعليلية، تعني أنها قاعدة شرعية تحض على مخالفة الكفار. هناك ينهى عن التشبه، أما هنا يأمر بالمخالفة. وسيتضح لك أهمية هذا الأمر بالمثال الذي طرحته للأخ هذا الفرنسي المسلم، وذكرت أيضا ببعض الأحاديث التي منها قوله عليه السلام هدينا خالف هدي المشركين. ثم قلت له أنت تعلم أن الساعة اليدوية هي من ابتكار الكفار، ومن عادتهم أنهم يضعونها في اليد اليسرى، أما نحن فقد رأينا تأكيدا للمخالفة أن نضعها في اليد اليمنى، تنفيذا لأمري عليه السلام أن نضعها في اليد اليمنى، لا لأننا نتشبه بالكفار إذا وضعناها في اليد اليسرى، لأن هذا صار أمر معتاد يعني لدى جميع الشعوب، لا فرق بين مسلم وكافر. لكن ما يأتي قوله عليه السلام خالف المشركين. نعم شيخ. المهم فضربت له مثلا للتفريق بين التشبه المنهي عنه وبين الأمر بمخالفة المشركين، فأنا قلت بأن وضع الساعة في يد اليسرى لا يعتبر تشبها كما يقول الفقهاء في بعض المسائل بعموم البلوى، لكن يأتي لنا خالف المشركين، ولذلك نحن نضعها في اليد اليمنى، فما كان منه إلا رأسا خلعها من يسراه ونقلها إلى يمنها. أريد أن أرجع الآن إلى السؤال، هذه التظاهرات وهذه الأساليب إن لم تكن تشبها بالكفار فنحن مأمورون بمخالفتهم في أساليبهم. من هذه الأساليب مثلا ما ابتلي به المسلمون من إقامة تمثيليات ولو باسم جمع الأموال ولو باسم إثارة النفوذ ضد الطغيان والكفر والى آخره، أي وسيلة تناسب الكفار الذين ليس عندهم الترغيب والترهيب الموجود عندنا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فما يليق بهم لا يليق بنا اجتماعيا، فضلا عن أنه لا يجوز لنا دينيا. هذا يوم يعني هذا السؤال.
طيب آخر سؤال شيخ، وهل وسائل الدعوة التوقيفية؟
وسائل الدعوة توقيفية بلا شك إلى حد كبير، لكن أنا أخشى من وراء السؤال وأننا إذا أطلقنا أن تدخل هذه الوسائل المتبعة التي ما يعرفها المسلمون فإننا تلقفوها من الكافرين. يعني مثلا اليوم الوسائل الرياضية، هذه الوسائل كرياضة بلا شك أن الإسلام لا يحاربها بل هو يحض عليها، لكن اتخاذ وسيلة لجلب قلوب الشباب إلى الإسلام هل هذا هو طريق المسلمين الأولين؟ الجواب لا. لذلك أنت تذكرني الآن بالرغم أنه هنا جاء أكثر من مرة أن قام الكتاب والسنة على منهج السلف، لكن هنا لما ذكر حديث الفرق والفرقة الناجية اقتصر الكاتب على القول سباب كتاب السنة، بينما هنا كانت المناسبة أن يقال وعلى منهج السلف الصالح، لأنه قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وما أدري إذا كان وصلكم بعض الأشرطة التي تحدثت فيها عن أهمية هذا القيد. لما سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية أجاب بجوابين اثنين، في رواية قال هي الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. ترى ما الحكمة من ذكر الجماعة أو ذكر الصحابة مع الرسول عليه السلام؟ أليس كان يكفي يا ترى لو كان الجواب ما أنا عليه؟ اليوم عامة المسلمين على ما بينهم خلاف، قد يكون حتى في العقيدة أفضل عن القرون كما يقولون، كلهم يقولون نحن على كتاب السنة، لكن كلهم لا يقولون على منهج السلف الصالح إلا السلفيون. فما هي الحكمة في قول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي؟ وأنا أقص لك ببيان أهمية هذا القيد. زارني هنا منذ سنة كاتب مصري له كتاب في 3 مجلدات، عنوانه يشبه ما يأتي: تحرير المرأة في عهد النبوة والرسالة، واسم المؤلف عبد الحليم أبو شقة. المهم نزل عندي غيثا أسبوعا كاملا، واهتممت به اهتماما بالغا، لأني تذكرت من مقدمته وبعدما اتصل بي هاتفيا من مصر أنه كان يحضر مجالسي في دمشق. ومن أخوة المسلمين، المهم في بعض الجلسات سألته: يا أستاذ، لو سألك سائل ما مذهبك؟ ما هو الجواب؟ قال: أقول مسلم. قل هذا ليس بالجواب. إذا كنت سمعت هذا فأختصر الكلام.
سمعته لو تأتي بالفائدة.
قال لما قلت له هذا كل مسلم يكون هذا الجواب، حتى الرافضة حتى الخوارج، هل تظن أن أحدا منهم يقول نحن لسنا على السنة؟ هذا إذا قلت له هذا الجواب فيما لو كان السؤال ما هو دينك؟ فأجبتني مسلم، هكذا نسألك عن مذهبي. قال: حسنا، أنا إذا مذهبي على الكتاب والسنة. سحب الجواب الأول. قلت له هذا لا يكفي أيضا. لما قلت عارفا كل الطوائف تقول هذا. قال: إذا أقول الكتاب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت: حسنا، لكن ليس واحد. كنا واحد يسألك عن مذهب تقول أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وأنت رجل كاتب عربي، ألا يجوز أن نختصر هذه الجملة ونقول أنا مذهبي سلفي؟ فشرته هذه الشاهد. نحن حينما ندعي اتباع السلف، ندعي اتباع السلف غاية ووسيلة، على الأقل خشية أن نتخذ من الوسائل ما لا تدخل في باب الإباحة. أضرب أنا لك مثلا الآن نحن نسافر إلى الحج وإلى العمرة بالطيارة قد يوسيل ذلك أثماني قد يوسيل، لكن ما ينبغي أن نتخذ وسيلة لجلب قلوب الناس كما قلت آنفا بوسائل مشوقة فتصبح ملهاة عن أصل الفكرة التي نريد أن نبثها في قلوب المدعوين. فنحن باسم أسلوب الدعوة نلهيهم عن الدعوة ونشغل أنفسنا والمدعوين أيضا بكثير من الوسائل عن الغاية أما وهي الدعوة. أنت مثلا تعرف اليوم في تكتلات وفي تحزبات وإلى آخره، هذه التكتلات والتحزبات أشير إليها في بعض الكتابات التي قرأناها ألف، لكن حقيقة أنه كثير منهم يقولون هذا ليس تحزبا وإنما هو تجمع. نحن ما بهمنا تغيير الألفاظ، نحن بهمنا الثمرة. نحن نجد أن هذه التحزبات أدت إلى الفرقة، أتجدهم لا يجتمعون تحت قاعدة واحدة. لذلك أنا كنت أقول أنا لا أنكر أن يكون هناك جماعة إخوان المسلمين، جماعة شباب محمد، جماعة حزب التحرير، جماعة الدعوة إلى آخره، أنا لا أنكر هذه التجمعات، لكن بشرط أن يكون معنا في الدائرة العظمى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لكنهم لا يرضون معنا في هذا، إذا هم متحزبون. ولو أنهم أبوا أن يسموا أنفسهم تحزبا أو أن يسمونا نحن متحزبين أيضا، ونحن نحارب التحزب لسانا وعملا. إذا هذه وسائل لا نقرها للسبب الذي ذكرته آنفا، ولأنه يمكن أن يكون بعض هذه الأسباب مما لا ينكر لكن فتح الباب يفتح الباب على المكراهين. السؤال الثالث، يدعي البعض أن نصح الحكام سرا يؤدي إلى هدم بريدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتجون بإنكار أبي سعيد الخدري على مروان لما بدأ بالخطبة قبل صلاة العيد، ونرجو من سماحتكم توضيح منهج السلف في نصح الحاكم. ما جاء في الرسالة يكفي في هذا الموضوع، لكني أقول بالنسبة لحديث أبي سعيد هذا أمر يستثنى من القائمة، ذلك لأنه يعني أنكر علما، فإذا الحاكم خالف الشريعة علما فالإنكار عليه علما لا مخالفة للشرع في ذلك، لأن هؤلاء الذين يسمعون الإنكار من الحاكم وإنكاره منكر يدخل في قلوبهم فيما إذا لم ينكر المنكر من العالم على ذلك الحاكم. هذا وجه حديث أبي سعيد، لكن هذا لا يناقض القاعدة التي جاء ذكرها في الرسالة. السؤال الرابع، هل يحكم على من حكم بالقوانين الوضعية من الحكام المعاصرين بالخروج من الملة، لا سيما وأن هناك من يستدل في قول الشيخ عبد الرحمن بن حاتم آل الشيخ وقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في هذه المسألة؟ هذه مسألة لنا أشرطة فيها كثيرة وكثيرة جدا، ولا بد أنكم بلغكم ما نشر في مجلة أو جريدة المسلمون مقال طويل جدا استنسخ من بعض أشرطتي ونشرت في هذه الجريدة، وعقب عليها الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين مؤيدين لها، ثم إنها طبعت في رسالة وطبع منها نحو 150,000 نسخة.
أخبرنا الشيخ بن عثيمين
هذا
معه،
هذه رسالة هي جواب التفصيل.
اسمع شيخ أجل الطائلة اسم الرسالة تذكرها؟
ما أذكر، يعني هذا الموضوع يعني التكفير.
نعم
هذا موضوع التكفير.
طيب السؤال الخامس، ما حكم تعدد الجماعات في البلد الواحد وهل هي ظاهرة صحية؟
في ظني سبق الجواب عن هذا حينما قلت وذكرت الأحزاب القائمة اليوم قلت أنا لا أنكر أن يكون هناك جماعات كثيرة، والآن أشرح السبب. لأن الواجب الذي يجب على الأمة له جوانب عديدة وكثيرة جدا، وكما أنه لا يستطيع أن يقوم فرد بهذه الواجبات كلها، كذلك لا تستطيع جماعة واحدة أن تقوم بهذه الواجبات كلها. مثلا العلوم الكثيرة والكثيرة جدا لا يستطيع أن يحيط بها وأن يتقنها شخص واحد مهما كان أوتي بسطة في العلم والذهن والفكر وإلى آخره. لكن هذا يختص في كذا وهذا يختص في كذا وهذا. كذلك يقال في الجماعة تماما ما يقال في الأفراد، ولكن كما هو الشأن في الأفراد أن هؤلاء المتخصصون يجب أن يمد بعضهم بعضا فيما يتعلق بتخصصه لئلا يعادي بعضهم بعضا، كذلك الشأن في الجماعات التي تعمل كل في مجالها في محيطها، بشرط أن تكون الدائرة التي ذكرتها لك آنفا الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. أما أن هؤلاء لهم منهج وهؤلاء لهم منهج وهؤلاء لهم منهج، هؤلاء لا يعتقدون مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء، هذه الجماعة لا يجوز في الإسلام، وهي الفرقة، وهي التي قال عنها تبارك وتعالى: فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون.